يقول: ما حكم كتابة الآيات القرآنية على اللوح ثم يغسل الإناء بماء فيسقى به؟ أفتون مأجورين.
هذا للمريض، يكتب للمريض على لوح بزعفران أو شبهه،
نعم،
ويغسل ويشرب، يشربه المريض. هذا فعله بعض السلف، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأي طريقة استعملت القرآن للاستشفاء بها وهي غير محرمة فإنه لا بأس بها، لكن أحسن من هذا أن يقرأ على المريض، أن يقرأ على المريض، هذا هو الأحسن. ولا يخفى على بعضكم قصة السرية الذين بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نزلوا على قوم، ولكن هؤلاء القوم حرموا من الخير، لم يضيفوهم، ما جعلوا لهم ضيافة، فسلط الله على زعيمهم عقربا لدغته، وكانت لدغة جيدة، فقالوا: هل فيكم أحد يقرأ؟ قال: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم وتنحوا ناحية لعلهم يقرؤون. فجاءوا إليهم إلى الصحابة وقالوا: إن سيدهم لدغ، فهل منكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم، لكن ما نقرأ عليكم إلا بعوض، أنتم منعتمون حقنا في الضيافة، ما نقرأ عليكم إلا بعوض بشيء من الغنم. قالوا: ما في مشكلة، نعطيكم الغنم. فذهب واحد من الصحابة وقرأ عليه الفاتحة، قرأها عليه: اقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت، قرأ عليه الفاتحة، وكلكم يعرف الفاتحة، وجعل يتفل عليه ويقرأ، يتفل يقرأ، فقام اللديغ كأنما نشط من عقال ما فيه قلب. ما نشط من عقال يعني كالبعير إذا فككت عقاله انطلق، وهذا من آيات الله. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أشكل عليهم الأمر، هل يأخذون هذا العوض أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ: وما يدريك أنها رقية؟ يعني ما الذي أعلمك أنها رقية؟ أي يرقى بها على المرضى ويشفون بإذن الله. وهذا الاستفهام للتقرير. وقال في الغنم: خذوا واضربوا لي معكم بسهم. اللهم صل وسلم عليه. لماذا قال اجعلوا لي سهما منه؟ هل هو لحاجته أو من أجل أن يطمئنهم على أن هذا لا بأس به؟ من أجل أن يطمئنهم على أن هذا لا بأس به. ولهذا ينبغي للعالم إذا أفتى بقول مستغرب ويخشى أن لا تطمئن نفوس المستفتين به أن يفعل ذلك حتى تطمئن نفوسه. وما أحسن قصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية أعطاه الله تعالى علم المأثور وعلم المنظور، يعني أعطاه الله تعالى علما بالآثار وعلما بالعقل، عنده من الأدلة العقلية والنقلية ما يفحم به خصمه، حتى إنه رحمه الله يستدل بالنصوص الذي استدل بها خصمه على من؟
خصمه.
على خصمه. لما نزل التتار بالشام، وفتنة التتار معروفة، فتنة عظيمة، لكن الله سبحانه وتعالى يسلط بعض الناس على بعض. نزلوا دمشق في رمضان، وأفتى رحمه الله الجند أن يفطروا من أجل أن يتقووا على إيش؟ إيش؟ على الجهاد والقتال. الصائم ما يمكن يتقوى على هذا. واستفتي غيره من أهل العلم وقالوا لا رخصة لكم في الفطر. الفطر إما لمرض أو سفر، وأنتم لا مرض ولا سفر، ما لكم رخصة. أما هو رحمه الله فأصر على أن لهم رخصة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، وكانت في رمضان، أنه لما دنا من مكة قال لأصحابه: إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فعلل أمرهم بالفطر بأنه أقوى لهم، فدل ذلك على أن الإنسان إذا أفطر للقتال في سبيل الله فإنه لا حرج عليه. ومع ذلك كان رحمه الله يمشي في صفوف المسلمين ومعه كسرة من خبز يأكلها في رمضان. علشان إيش؟ عشان إيش يا جماعة؟ عشان يطمئنهم أنه ما أفتى إلا عن اقتناع، واقتناع الإنسان بالعمل أشد من اقتناعه بالقول. صح؟
نعم.
توافقون على هذا؟ طيب، فيه دليل. دليل ذلك لما حصل صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، أمر أصحابه أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا ويحلقوا. لكن تعلمون أن الشروط في صلح الحديبية كانت على المؤمنين إيش؟ ثقيلة وعظيمة، فتمنعوا بعض الشيء، تمنعوا لعل الله يأتي بفرج. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أمهات المؤمنين مغضبا وقالت: ما شأنك؟ قال: إني أمرتهم أن يحلوا ويحلقوا ولكنهم لم يبادروا. قالت: اخرج إليهم ولا تكلم أحدا، وادع بالحلاق وليحلق رأسك ولا تكلم أحدا. ففعل عليه الصلاة والسلام، خرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فجعلوا يكاد يقتل بعضهم بعضا أيهم يحلق أولا. لماذا؟ لأنهم اقتنعوا، واقتناع الإنسان بالفعل أقوى من اقتناعه بالقول. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه